عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعدما تكلمنا عن الشروط المعتبرة في التعارض وأشرنا لشروط خمسة، نأتي للنقطة الجديدة وهي ما هي موارد التعارض. يمكن أن نذكر موارد ثلاثة للتعارض. المورد الأول الأدلة الظنية، بناء على أن الملاك في الحجية حصول الظن النوعي. متى ما حصل الظن النوعي لنوع العقلاء كانت هذه الأمارة حجة. فإذا جاءنا خبر محمد بن مسلم وقال تجب الجمعة في زمن الغيبة، وجاءنا خبر زرارة وقال تحرم الجمعة في زمن الغيبة، وكان الميلاد في حجية خبر الثقة حصول الظن النوعي فقط، فيكون بالتالي خبر زرارة وخبر محمد بن مسلم متعارضين لحصول الظن النوعي بهما، فهنا يتحقق التعارض لأن الميلاد على حصول الظن النوعي وهو متوفر فيتحقق التعارض. هذا المورد الأول. المورد الثاني
ظن نوعي بصدورهما يعني لو بتعارض الدلالة،
الصدور الدلالة الجهة كل الأمور. يكفي جهة واحدة أنها حصل ظن نوعي منها فلا إشكال، يعتبر أنه ظن نوعي ما وصل إلى القاطع. المهم المورد الثاني الأدلة الظنية التي يكون الملاك في حجيتها الظن النوعي المقيد، المقيد لا المطلق كما في المورد الأول، المقيد بعدم حصول ظن شخصي بالخلاف. الأدلة الظنية التي يكون الملاك في حجيتها الظن المقيد، الظن النوعي المقيد بعدم حصول ظن شخصي بالخلاف، كما لو قلنا بأن ما دل على حجية خبر الثقة يدل على حجيته إذا أوجب الظن النوعي ولم يحصل ظن شخصي بخلاف مؤدى الخبر. إذا أوجب لك ظن نوعي ولم يحصل عندك ظن شخصي بخلافه كان الخبر حجة.
الثاني
على كل بالي. فبناء على ذلك إذا جاءنا خبر محمد بن مسلم وقال لا تجب تحرم الجمعة في زمن الغيبة تجب الجمعة في زمن الغيبة، وجاءنا خبر زرارة وقال تحرم الجمعة في زمن الغيبة، وبنينا على أن حجية خبر الثقة إذا أوجب الظن النوعي المقيد بأن لا يكون هناك ظن شخصي على خلافه، فخبر محمد بن مسلم القائل بوجوب الجمعة أوجب لنا الظن النوعي، ولم يحصل ظن شخصي بخلافه فهو يكون بالتالي حجة، ما حصل لنا ظن بكذب هذا الخبر ولو مع وجود خبر مناوئ لا وخبر معارض لا. وهكذا بالنسبة لخبر زرارة القائل بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة فهو أوجب ظن نوعي ولم يحصل لنا ظن بخلافه، مثلا على الفرض يعني ما حصل لنا ظن شخصي بكذبه يعني ان هذا خبر كاذب حتى يسقط عن الحجية، مجرد وجود معارض له ما يوجب حصول ظن شخصي بكذبه معارضة، فبناء على هذا المسلك يكون الخبران متعارضين. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الأدلة الظنية أيضا كلها موارد تعرض أدلة ظنية، الأدلة الظنية ولكن بأن يكون الملاك في حجية أحد الدليلين الظن النوعي مطلقا كما في المورد الأول، والملاك في حجية الدليل الظني الثاني هو الظن النوعي المقيد بعدم حصول ظن شخصي بالخلاف كما هو المورد الثاني. يعني المورد الثالث منزوج مركب من الأول ومن الثاني. وين؟ الأدلة الظنية ولكن بأن يكون الملاك في حجية أحد الدليلين الظن النوعي المطلق، متى ما حصل ظن نوعي فهو حجة، كما لو فرضنا أن خبر الثقة حجة بمجرد حصول الظن النوعي به، وأحد الدليلين يكون الملاك في حجيته الظن النوعي المقيد بعدم حصول ظن شخصي بخلافه، كما لو قلنا بأن حجية الإجماع هو دليل ظني من الإجماع، حجية الإجماع أو الشهرة مبنية على عدم حصول ظن شخصي بالخلاف، الإجماع حجة إلا إذا حصل لك ظن شخصي بأن هذا الإجماع كاذب فسقط عن الحجية، أو الشهرة حجة إلا إذا حصل لك ظن شخصي بأن هذه الشهرة باطلة فيتسقط عن الحجية. والمثال على ذلك خبر زرارة الدال على حرمة الجمعة في زمن الغيبة والشهرة القائمة على وجوب الجمعة ولو وجوب تخييري في زمن الغيبة، فخبر الزرارة حجة لأنه أوجب الظن النوعي فيكون حجة، والشهرة أيضا حجة لأنها أوجبت حصول الظن النوعي المقيد حيث لم يقم ظن شخصي بكذب الشهرة، مجرد وجود معارض لها ما يوجب حصول ظن شخصي بكذبها. نعم في ظن لكنه ظن نوعي بكذبها لم يورث لذلك الظن الشخصي. نعم يوجد دليل ظني، يعني دليل ظني موجود على أنه ولو المعارض لكن ما حصل لي ظن الشخصي بأن هذه الشهرة باطلة، فيقع بالتالي التعارض بين الشهرة وبين الخبر. إذن فاتضح لدينا بالتالي بأن التعارض إنما يكون بين الأدلة الظنية لا الأدلة القطعية ولا الأدلة الظنية التي يكون الملاك في حجيتها الظن الفعلي الشخصي لأنه ما يمكن الجمع بين المتنافيين إذا حصل القطع بهذا ما يمكن حصول القطع بهذا إذا حصل الظن الشخصي بهذا لا يمكن في نفس الوقت حصول الظن الشخصي بالآخر فإذا لا يكون بين القطعيين ولا بين الظنيين الشخصيين ولا بين قطعي وظني أيضا لأنه إذا قام القطعي ارتفع موضوع الشك فلا حجية للظن لكن الكلام بين أي أدلة ظنية نقول إما الأدلة الظنية التي يكون الملاك في حجيتها الظن النوعي مطلقا أو الأدلة الظنية التي يكون الملاك في حجيتها الظن النوعي المقيد بعدم حصول ظن شخصي بالخلاف أو المركب منهما وهذا كله يعتمد على مختارك أنت في حجية هذه الأمارات أنت حد مختارك إذا بنيت على المبنى الأول خلاص بعد ما تحتاج للمورد الثاني ولا المورد الثالث انتهى الكلام إذا بنيت على المبنى الثاني وهو أن حجية الظن ما لم يقم ظن شخصي بخلافه بعد خلاص ما تحتاج إلى المسك الأول المورد الأول ولا المورد الثالث إذا بنيت على التركيب بعض الأمارات حجة بهذا الملاك حصول الظن النوعي وبعض الأمارات متى تكون حجة إذا حصل ظن نوعي ولم يقم ظن على خلافه فهذا كله يعتمد على مختارك أنت في حجية الأمارات إذا حبناها لا ما لا ما له علاقة هذا يختلف من شخص لشخص ما له ضابط مثل القط واحد قطاع بسرعة يقطع واحد بسرعة يضم يحصل عند الظن الشخصي
مطلقا ما يصير عند الظن
الشخصي نعم لكن هذا كله محتاج إلى أنك أنت بنفسك تنقح خبر الثقة ما هو الملاك في حجيته الإجماع ما هو الملاك في حجيته الشهرة ما هي الملاك في حجيتها وهكذا بقية الأمارات ما هو الملاك في حجيتها والاستصحاب وغيره هل مجرد الظن النوعي حصل لي ظن بالوفاق ما حصل ظن بالخلاف أو لا لازم ظن ولا يكون هناك ظن مخالف له والأقرب الثاني خير الأمور أوسطها لأن الأول طرف والثالث طرف فخذ بالوسط نعم خير الأمور أوسطها كيف؟ لا لا كل الأمارات كل الأمارات حجة بالظن النوعي المقيد أن لا يقوم ظن على خلافها هذا ما عليه المرتكز العقلائي البهم لا يقوم ظن شخصيا على خلافها تكون حجة سواء كانت هذه الأمارة إجماعا كانت هذه الأمارة شهرة كانت هذه الأمارة خبرة ثقة وارجع إلى المرتكز العقلائي أنت بنفسك وفكر تفكر ما تنتظر بعد 10 سنين تتفكر إذا ما تفكرت الآن خلاص انتهى وقت التفكير من الآن قل خبر ثقة حجة لماذا هل بملاك عدم الخلاف أو بملاك الوفاق أو بماذا هذا الذي تجلى وظهر من خلال السيرة أن هذه الأدلة الظنية حجة ما لم يقم ظن شخصيا على خلافها كيف؟ السيرة العقلائية التي هي قامت على حجية خبر الثقة السيرة العقلائية هي دليل والشارع أمضى السيرة والشارع أمضى السيرة العقلائية يعني الذين يأخذون بخبر الثقة لماذا يأخذون به؟ يأخذون بخبر الثقة لأنه يجب ظن نوعي مو لابد يصير اطمئنان ظن نوعي لكن يقول إذا لم يكن هناك قرينة على خلافه أخذ به أما لو كانت هناك قرينة على خلاف خبر ثقة أنا لا أخذ به ولا أعتمد عليه هذا ما عليه العقلاء فلا يأخذون بخبر ثقة مطلقا لا إذا لم يكن هناك ما يخالف. واضح؟ تذكر أنا خذها، خذها مقشرة ثم فكر فيها، تبصر. هذا طبعا أيضا مباني السيد السيستاني مسالك بعد خلاص انتهى. جيد جدا. إذا هذا ما يرتبط بهذه النقطة. النقطة الأخرى هذا ما أدري ما هو تنقيص بعد هذا الموضوع، حتى نقول لك واحد اثنين بعد كل شيء خلاص نقول هذه نقطة. أنت عليك أنت راجع بحثك شوف هذا قل واحد اثنين ثلاثة، علمناكم الطريقة بعد انتهينا. إيه إيه بعدين ما شوفوا إنه كيف تكون رابعة خامسة. هذه نتيجة الآن النقطة الأخيرة في هذه المسألة الآن، وهي نتيجتان مترتبتان على ما ذكرناه من الشروط الخمسة. النتيجة الأولى هي بناء على من يرى دليل الانسداد كما نسب للميرزا القمي صاحب القوانين والوحيد البهبهاني، حيث ذهبا لحجية الظن من باب الانسداد، دليل الانسداد بالمقدمات الأربع التي أشير إليه في الكتب الأصولية، خبر ثقة حجة لدليل الانسداد، الإجماع حجة لدليل الانسداد ليس للآيات ولا للروايات وهكذا. فبناء على من يقول بحجية الأمارات والظنون من الأخبار، أخبار الثقات ومن الشهرات والإجماعات، بناء على دليل الانسداد يشكل تحقق التعارض عنده حتى في الأدلة الظنية فضلا عن القطعية، إذا لا يحصل عنده تعارض، كما أنه لا يتحقق لديه تعارض في الأدلة القطعية قطعا، قال بالانسداد أو لم يقول، كذلك لا يتحقق لديه تعارض في الأدلة الظنية. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يحصل الظن الشخصي بهذه الأمارة تعينت عليه، ولا يحصل له الظن بما يخالفها خلاص، لأنه سيكون بالتالي مبنى حجية الظن الشخصي. وقلنا بأنه إذا صار المناط والملاك في الحجية على الظن الشخصي ما يتحقق تعارض بين الدليلين الظنيين، لأنه إذا حصل الظن بهذا ارتفع الآخر. إذن بناء على من يقول بمبنى الانسداد وأن حجية الظنون لانسداد باب العلم والعلمي، بناء على ذلك لا يتحقق عنده تعارض، مرتاح، ما يحتاج لا إلى مقبولة ابن حنظلة ولا مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ولا إلى مرفوعة زرارة وإلى غيرها.
أنا
ظنائي
أشبه بالقاف.
نعم لأنه خلاص بعد نسد باب العلم العلمي، فمتى ما حصله الظن الشخصي بهذا كان حج عليه وارتفع موضوع آخر، بعد ما يمكن يحصل في نفس الوقت ظنين شخصيين. واضح الكلام؟ هذا إلا أن هذا نادر، ما قال به إلا القليل القليل من العلماء، وإلا المعروف بين العلماء حجية الظن نوعي من دون حاجة لدليل الانسداد، وبناء على ذلك يمكن تصور التعارض بين الأدلة الظنية، فإن مشهور العلماء لا يقولون بدليل الانسداد بل يقولون أن باب العلم والعلم مفتوح وأن هناك مجال للوصول إلى أحكام الشارع من خلال الظن الذي جعله الشارع حجة، فبالتالي يتصور التعارض. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذه هي النتيجة الأولى، سجل عندك، فإن كنت انسداديا سكر باب التعارض. والحمد لله. شكرا لك يا رب. ألغينا مطلبا أصوليا كاملا وهو بحث التعارض. واضح. فاحذر من الانسداد. احذر.
لا بس في حال الشك يقول لك استخدم مرجحات يعني يبي تعارض عشان احسب الظن
يعني. نعم ممكن صح. لا صحيح حتى يحصل له الظن مثلا يرجع الى موافقة الكتاب مخالفة العامة حتى يحصل له ظن شخصي لكن ليس هذا تعارض لا مو من باب انه تعارض خبران لا من باب انه بحث عن القرائن التي توجب حصول الظن الشخصي بهذه الرواية مثلا موافقتها للكتاب مخالفتها العامة الشهرة الأوثقية إلى غير ذلك واضح جزاكم الله النتيجة الثانية وهي أننا قسمنا الأدلة الظنية إلى قسمين ما تكون ظنية نوعية وما تكون ظنية شخصية وهذا التقسيم لا يأتي في القطع القطع لا يكون إلا شخصي ولا يتصور في القطع أن يقسم إلى قسمين قطع شخصي قطع نوعي بل القطع شخصي متى ما حصل القطع كان حجة لأن حجية القطع ذاتية لا تحتاج إلى جعل وتعبد من الشر أما ما تسميه بالقطع النوعي هذا ليس بحجة إلا بجعل الشارع ما تسميه قطع يجب القطع لدى نوع العقلاء لا يجب القطع لي بشخصي لا لأنه قد يجب القطع لبعض قد يجب البعض قد لا يجب القطع لبعض آخر هذا الذي تسميه بالقطع النوعي هذا لا حجية له إلا بجعل الشارع لأن بعض مقدمات ظنية والنتيجة كما قلنا تتبع قسم مقدمات فهذا الذي تسميه قطع نوعي هذا في حقيقته دليل ظني نعم قد يكون قطع من بعض الجهات من جهة الصدور لكنه ظني من جهة الدلالة لكنه ظني من جهة الجهة فبالتالي يكون هذا الدليل ظنيا إذن فالأدلة الظنية هي التي تقسم لما يوجب ظن شخصي وما يوجب ظن لنوع العقلاء أما القطعية بعد لا توجب إلا قطع شخصي أما إذا توجب قطع نوع لنوع العقلاء هذا القطع الذي يكون لنوع العقلاء ليس لي ولك هذا لا يكون حجة في نفسه بل يحتاج إلى جعل من الشارع أن يقول ما أوجب القاط لنوع العقلاء ولو لم يوجب لك القاط هو حجة فإذا كان بالتالي يحتاج إلى الجعل الشرعي فليس قطعيا إنما ظني في الحقيقة الشارع لبس لباسا حجية إن شاء الله غير واضح الحمد لله
يعني جهة
أنه ظني
من جهة
كبيرة مثلا من أي جهة من أي جهة
من
أي جهة هذا ليس قطعي يعني لا يوجد يورث القطع نعم قد يجب القطع لبعض قد لا يجب القطع لبعض لكن يسمى قطع نوعي يعني لنوع العقلاء قد يوجب وقد لا يوجب لكن له ليس قطعية مثل الظني يقول ظني لنوع العقلاء ظني للشخص واضح الكلام تم ولله الحمد والمنة الكلام في شروط التعارض واتضح لديك يا مولاي الجليل أن المصنف أشار لشروط خمسة لا تنساها الأول الاتحاد الموضوعي لابد أن تكون هناك وحدة موضوعية بين الدليلين المتعارضين وأما لو كان هذا موضوع مختلف لا تعارض الشرط الثاني أن لا يكون أحد الدليلين قرين على الآخر كالخاف قرين للعام المقيد قرين للمطلق وهكذا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن لا يكون التعارض بين دليلين قطعيين، لأنه يؤدي إلى القطع بالتنافي وهذا محال. الشرط الرابع أن لا يكون التعارض بين قطعي وظني، لأنه إذا حصل القطع ارتفع موضوع الظن. الشرط الخامس أن لا يكون بين ظنيين واعتبر في حجية الدليل الظني حصول الظن الشخصي، لأنه إذا حصل ظن شخصي بهذا بعد لا يمكن أن يحصل ظن شخصي بالآخر، يعني في آن واحد ظن بهذا وظن بذاك ما يمكن، إذا ظننت بهذا بعد ارتفع الآخر. شروط الخمسة، أين دراس أصول المظفر؟ نريدهم الآن أن يشمروا الأردان المظفر. إذا درستموه ذكر في بحث التعارض شروطا سبعة للتعارض، وعدناك أننا نأتي إليه ونأتي الآن. فنلاحظ الآن الشروط التي ذكرها المظفر، هل هي متوافقة مع ما أفاده المصنف أم لا؟ وهل هي شروط صحيحة أم لا؟
كم شرط
سبعة. فلاحظ الآن نذكر لكم الشروط السبعة التي جاءت في أصول المظفر، ثم نبين هل هي تامة أو غير تامة، ما نقبل وما لا نقبل. لاحظ وتأمل. الشرط الأول قال أن لا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا. هذا كلام سليم، هذا جمع شرطين. أي شرطين؟ الثالث والرابع. الشرط الثالث أن لا يكون قطعيا، الرابع أن لا يكون أحدهما قطعي والآخر ظني. هذا الشرط الأول الذي ذكره المظفر صح. عشرة على عشرة. الشرط الثاني الذي أشار له قال أن لا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما. هذا شرط صحيح، وهو أي شرط؟ الخامس. الخامس الذي أشار له المصنف. هذا انتهينا من شرطين، الحمد لله، شكرا لك يا رب. في حجيتهما. الشرط الثالث الذي ذكره قال أن يتنافى مدلولهما ولو عرضا، حتى يتحقق تعارض لابد من تنافي بين الدليلين ولو بالعرض، مثل صل الجمعة وصل الظهر، تنافي بالعرض للعلم الإجمالي. هذا الشرط ذكره المظفر، المصنف لم يصرح بكونه شرطا، لأنه يقول نحن عرفنا التعارض تنافي مدلولي الدليلين، بعد إذا عرفنا التعارض تنافي مدلولي الدليلين فالتنافي المتحقق بالعرض بالذات، فلا نحتاج أن نجعله ونعده شرطا. هل المصنف يحتاج لذكره كشرط تنافي مع أنه عرف، أو أنه خلص بما أنه عرف يكون هذا شرط وإن لم نصرح به نحن نفهمه أنه لا بد في التعارض من التنافي بين المدلولين وإن لم نجعله شرطا، لكنه بما أن المصنف ذكره فيعتبر هذا شرط وإن لم يسميه شرطا. صحيح يعني، جيد جدا. إذن لا بأس، لا بأس، الشرط سليم في محل على أهله، سميه شرطا لا مانع. الشرط الآن الرابع الذي أشار إليه، أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، يعني لابد يكون هذا حجة وهذا حجة، لأن ما ليس بحجة لا يعارض الحجة، وهذا الشرط صحيح، لا يمكن أن يعارض الخبر الضعيف الخبر الصحيح. نعم،
ما في معنى يقول دليل حجة،
دليل هو حجة. آه. جيد. هلا على ما ذكره كشرط، المفروض المصنف ينص عليه أنه يقول انتبهوا لا يكون التعارض إلا بين الحجتين، فإن الحجة لا يعارض ما ليس بحجة. وهكذا كل شيء وقت. أنا على كل حال إحنا نريد نبين، لكن نسكر الباب جنبه وش بعد. الشرط الخامس الذي ذكره قال أن لا يكون الدليلان متزاحمين. هذا ما له ربط بالتعارض، هذا ما له ربط، لأن المصنف منذ أن قال التعارض تنافي مدلولي الدليلين خرج باب التزاحم، بعد ما يحتاج أن تقول أنه يشترط التعارض أن لا يكون من التزاحم، لا هذا غير صحيح. نعم، لأن التعارض تنافي في الجعل لا تنافي في مقام الامتثال، فالتزاحم من الأصل خارج تخصصا عن بحث التعارض، فلما أنت تقول ألا يكون من التزاحم هو خارج. الشرط السادس قال ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. هذا أيضا ليس شرطا سليما، خارج. لماذا؟ والمصنف أشار إذا كان أحدهما قرين على الآخر الذي هو الشرط الثاني، بعد قرين على الآخر يعني يكون حاكم أو يكون وارد، فالحاكم يكون قرين على الآخر، الوارد يكون قرين على الآخر، فهذا خارج أيضا على أن المصنف أشار إليه، أشار إلى القرينية لا إلى الحكومة، أشار إلى الملاك. نعم، لا ينبغي أن تقول الحاكم ألا يكون حكومة، لا أتي بضابطة حتى نعرف كيف يكون هذا حاكم كيف يكون هذا وارد، فالمصنف عبر بالقرينية، إذا كان أحدهما قرين على الآخر رفع موضوع الآخر سواء بالحكومة أو بالورود، فلا نحتاج إلى هذا الشرط. الشرط السابع أن لا يكون أحد الدليلين واردا على الآخر، وهذا أيضا نفس الشيء خارج. إذا ما الذي قبلنا من الشيخ المظفر؟ ما الذي أضافه إلينا؟ ما الذي أضافه؟ الثالث والرابع. لا بأس، الثالث أن يتنافى مدلولهما ولو عرض مدلولهما ولو عرضان، والرابع أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، أما قضية التزاحم أما قضية الحكومة أما قضية الورود فهذه لا نحتاج إليها. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المطلب. طبق العبارة حتى لا تقول ما فهم. قال وين وصلنا في التطبيق؟ وقولهم إن التعارض لا يكون إلا في الظنيين، قول مالي يعني الأعلام أعلام الأصول يريدون به ليس ظن الشخصي وظن الشخصي، لا الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظن. ونحن هنا قلنا ها لاحظ هذه الكلمة إفادة نوعهم الظن، ذكرنا لها ثلاثة موارد، أن يكون الملاك الظن النوعي مطلقا كما المورد الأول، أن يكون الملاك الظن النوعي المقيد بعدم الظن الشخصي بالخلاف، والمورد الثالث المزج. هذا كله يندرج ضمن هذه الكلمة. شوف شلون تحليل الكلام كيف تقتنع. وإنما وهذا يعتمد على اختيارك للمبنى، أنت فكر واختار. وإنما أطلق القول في ذلك لأن أغلب الأمارات ما يحتاجون يفصلون يقولون التعارض لا يكون بين شخصيين، لأن من الأساس أغلب الأمارات بل أعطيك إياها بضرس قاطع بل جميعها عند جل العلماء بل ما عدا جم ممن قارب عصرنا كالميرزا القمي صاحب القوانين كالوحيد البهبهاني معتبرة من هذه الحيثية، الأمارات معتبرة من حيثية الظن النوعي لا لإفادة الظن الفعلي الشخصي، وإلا لو كان من باب الظن الشخصي النتيجة ما هي؟ ما يقع تعارض، بمجرد يحصل الظن بهذا يرتفع موضوع ذا بحيث يناقل الاعتبار به. واضح؟ هذا هنا تتبين النتيجة الأولى من خلال الانسداد عند جل بل ما عدا جم، هذا هنا النتيجة الأولى بل ما عدا جم. النتيجة الثانية التي أشار إليها ومثل هذا في القطعية، ما معنى يعني ومثل هذا؟ هذا يعني شنو هذا؟ ها يعني اعتبار الحجية من جهة الظن النوعي، هذا الظن النوعي لا يأتي في القطع، ومثل هذا يعني اعتبار الحجية من جهة الظن النوعي في القطعيات غير موجود، لأن القطعيات بعد ما فيها إلا قطع شخصي، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه القاف، فلا يمكن تقسيم القاف إلى قسمين كالظن، لأن هذا يحتاج إلى جعل الشارع فيدخل حينئذ في الأدلة الغير القطعية ظنية، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حيث صفة القاف وهي في المقام منتفية، فيدخل في الأدلة الغير القطعية. هذا اللي تسميه قطع نوعي أساسا هو ظن، لأنه يحتاج إلى حجية مجعولة من الشارع فيدخل في الأدلة الظنية. وصل الكلام إلى قاعدة أصولية فقهية سيالة يا مولاي، وهي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. والمصنف هاهنا ذكر وبحث هذه القاعدة قبل أن يبحث عن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين، هل هي التساقط هل هي التخير، قدم البحث عن هذه على هذه القاعدة عن البحث عن مقتضى القاعدة الأولية في التعارض، هل التساقط أو التخير، بخلاف الآخوند الخراساني حيث جعل هذه القاعدة بحثها بعدما بحث مقتضى القاعدة الأولية في التعارض، نبحث عن القاعدة الأخرى وهي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فالمصنف قدم البحث على هذه القاعدة على البحث عن مقتضى القاعدة الأولية بخلاف صاحب الكفاية، قال لا، الصحيح أننا نؤخر البحث عن هذا ونجعله بعد البحث عن مقتضى القاعدة الأولية، فنقول القاعدة الأولية تساقط لكن في قاعدة ثانوية تحكم عليها وهي الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح. التفت الأخوند عند فكرة، ما هكذا قال لا نطرح القاعدة كيف كان، قال لا، طريقة الشيخ الأعظم في غير محلها، أولا المفروض تبحث عن مقتضى القاعدة تساقط أو تخير، بعد ذلك تقول عندنا قاعدة ثانوية حاكمة على هذه القاعدة الأولية وهي الجمع أو لا من الطرح مهما أمكن. على كل حال قال المصنف نحن نبحث عن هذه القاعدة أولا ثم نبحث عن مقتضى القاعدة الثانوية، مع أنه ما صنعه في الكفاية لعله أليق، لعله أليق كما سيتضح لك مع الأيام في البحث في هذه القاعدة والكلام فيها في عدة نقاط. النقطة الأولى تاريخ القاعدة، ادعى البعض من أصحاب الأبحاث بأن أول من طرح هذه القاعدة ابن أبي جمهور الأحسائي صاحب عوالي الآلي المدفون في طوس. لا على كل حال واضح الكلام، اللهم لا تؤاخذنا.
قال
له جيد، إلا أن الصحيح أن هذه القاعدة مبحوثة لدى الأعلام من قديم الزمان، فبحثها الشيخ الطوسي قدس سره وطبقها كثيرا في كتاب الاستبصار وفي التهذيب لعلاج الأخبار المتعارضة التي شنع على الإمامية بسببها، وتبرع البعض من مذهب الإمامية بسبب التعارض، فانبرى الشيخ الطوسي لهذه القاعدة الجمع أولى من الطرح، وبدأ يجمع ويحل التعارض. ما عبر عنها بالجمع أولى من الطرح مهما أمكن، لكن عمليا هو هذا الطوسي في كتابه الاستبصار وفي كتابه التهذيب، أساسا هو ما كتب كتاب الاستبصار إلا لعلاج التعارض. نعم من اسم بعد. وهكذا بالنسبة للعلامة الحلي في كتابه النهاية، في كتابه النهاية بحث عن هذه القاعدة وأن الجمع أولى من الطهر، لكن مو بهذا المسمى، لكن النتيجة كما سيتضح لك هي هذا. وكذلك صاحب منية اللبيب، منية اللبيب لمن؟ للسيد الأعرجي، للسيد عميد الدين الأعرجي، منية اللبيب هذا كتاب أصولي أيضا تبنى نفس المسلك أن الجمع بين الدليلين المتعارضين أولى من الطرف. وهكذا الشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد تبنى نفس الرأي أن الجمع بين الدليلين أولى من الطرف. وهكذا من تلاهم من الأعلام بحثوا القاعدة في كتبهم الأصولية كما بحثها صاحب القوانين الميرزا القمي، وبحثها أيضا صاحب الفصول الغروية، وبحثها أيضا شريف العلماء أستاذ الشيخ الأعضاء وكذلك الشيخ الأعضاء وهكذا الآخر. وإلى اليوم تبحث في الكتب الأصولية، فبحثها المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، بحثها السيد الروحاني في منتقى الأصول، وإن لم يبحثها السيد الخوئي في المصباح ولا السيد الشهيد في بحوثه بحسب الله. إذن فهذه القاعدة ليست وليدة ابن أبي جمهور الأحسائي وإن كان همشا، إنما وارد عند الشيخ الطوسي ومن تلا الشيخ الطوسي، لكن لم يعبر عنها بهذه التسمية. هذا من حيث التاريخ. النقطة الثانية، الآراء في هذه القاعدة. الرأي الأول الرأي الإخباري يا أهل الأخبار، فقد شنع بعض الإخبارية على هذه القاعدة وحاربها أيما محاربة كالمحدث الإستر آبادي، فقال هذه القاعدة توجب لنا الويلات وتجر لنا المشكلات، والسر في ذلك لأننا لو عملنا بهذه القاعدة لن يبقى خبر نحمله على التقية، مع أن كثيرا من أخبار المعصومين واردة على سبيل التقية، فيلزم بهذه القاعدة أننا نثق، أننا نأخذ بكل الأخبار ولا نحمل أي خبر على التقية، لأن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. فإذا تثق الأخبار التقية، كل خبر نجمع نؤول نحمل، وبالتالي لا يبقى شيء من التقية، وهذا خلاف المسلك الإخباري الحدائقي والاستعبادي. فإذا هذه القاعدة لا تأخذ بها ولا تعمل بها، لأن لها لوازم خطيرة، أنه بعض الروايات نقطع بأنها ليست مرادة جدا إنما تقية، لكن ببركة هذه القاعدة سنجمع ونحمل ونؤول. هذه مشكلة. لا، من يقول بالجمع مو أنه هذا تقي، بعد ما صار جمع، الجمع يعني الجمع الدلالي بعد المفروغية عن الصدور والمفروغية عن أصالة الجهة هكذا. وسيأتي الآن في النقطة الثالثة بيان معنى القاعدة. هذا الرأي الأول،
يعني يأخذون بكل رواية التقييم.
نعم، نتيجة هذه القاعدة الأخذ بكل الروايات، ولا في رواية تقية تكون، كل الروايات نجمع بها. إذا قلنا نحن كلما صار عندنا تعارض نجمع بين الأخبار، ما قد بالقاعدة. إذا وين القاعدة مذبورة على الجمع مهما أمكن؟
هناك أجلة ضمنية أخرى غير هاي، إن إحنا قطعناه مو مراد جدا للإمام، بإمكاننا أن نجمع
على كل حال. هكذا يقول الإخباريون، الإخباريون يقولون هكذا، نتيجة هذه القاعدة أنكم لن تعملوا بأخبار محمولة على التقية، كل الأخبار تجمع فيها. لا، ما أقول الشيخ يوسف، أقول المسلك، إن المسلك اليوسفي، لا اليوسفي عمل بها وأشار إليها وصرح بها في الحدائق. معلوم هذا، لكن الاسترابادي صرح بأنه ما يمكن.
أقصد هاي القاعدة ما تنفي إن هناك تقية أو نعم إذا أخبار تقية. أقصد إن أول أخبار تقية نعم إنها تقية بس ممكن تأويلها بوجه ناسب مثلا صادر من غير جهة تقية.
إذن
محدود إذا أنا عملت بالقاعدة لا أعمل بأخبار تقية.
لا مشكلة الآن، إحنا الآن فقط الآن سعرض الأقوال، بعد ذلك هل هذا الرأي صحيح، هل هذا لازم يلزم على القاعدة أو شيء، لا تشكروا علي الآن أنا في مقام عرض الآراء، أما كل واحد يقترح اقتراح لا ما يلزم، لا ما مو كلامي هنا الآن، معلوم هذا ما قلت شيء جديد يا موالين. إيه إحنا الآن بعد عبروا بس خلونا نتكلم أول نبين الآراء. الرأي الثاني هو الأخذ بهذه القاعدة وأن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وهذا ما تبناه الشيخ الطوسي حيث إنه جمع بين الأخبار المتعارضة بجموع غير عرفية، وهكذا الشهيد الثاني أيضا نفس الكلام جمع في موارد متعددة بين الروايات المتعارضة بجموع تبرعية، معنى ذلك أنه عمل بهذه القاعدة. هذا الرأي الثاني أن القاعدة مقبولة ونعمل بها. الرأي الثالث الذي يقول نقبل بالقاعدة إن كان المقصود بها الجمع عرفي، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إن كان جمعا عرفيا، وأما إن كان جمعا تبرعيا فلا ولا كرامة، فلا نأخذ به ولا نعمل به، وهذا ما تبناه الشيخ الأعظم وأيضا صاحب الكفاية وهذا المعروف بين المتأخرين. إذن آراء ثلاثة، الرأي الأول ضد القاعدة من الأساس، قال هذه لها مقاصد وجاء بها الشيخ الطوسي كما قال الاسترابادي لأجل العامة وهي أصلها من العامة، ولذلك لماذا قلنا لكم ابحثوا هل القاعدة عامية؟ الاسترابادي يقول هذه قاعدة عامية عند العامة أصلا، وجاء بها الشيخ الطوسي ليرد بها على العامة وينقض بها على العامة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا نأخذ بها مطلقا، هذا الشيخ الطوسي. الرأي الثالث يقول إن كان المقصود الجمع العرفي أخذنا وإن كان التبرعي فلا. النقطة
الثالثة
بيان مفردات القاعدة. النقطة الرابعة الأدلة، سبعة أدلة الآن سنشير إليها من كلام المصنف على هذه القاعدة. بيان مفردات القاعدة، ما هو المقصود من الجمع؟ ما المقصود من الطرح؟ ما المقصود من أمكن؟ ما المقصود من أولى؟ نبين المفردات في دقيقتين ونسألكم الدعاء. الميرزا الأشتياني تلميذ الشيخ الأعظم في بحر الفوائد بحث القاعدة وشرح المفردات والأدلة على كل حال. لاحظ كلامه بحر الفوائد، هذا يقال من أفضل الشروح للرسائل وأقواها على كل. المفردة الأولى الجمع، يقول المقصود من الجمع يعني الأخذ بالصدور وبالجهات في الخبرين المتعارضين، نقول هما صادران وأيضا صادران على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي، لكن نرفع اليد عن الدلالة. إذن المقصود من الجمع يعني الأخذ بالسند والأخذ بالجهة ورفع اليد عن الدلالة، هذا المقصود بالجمع. نجمع بينهما بأن نأخذ بأسنادهما بأن نأخذ بجهتيهما ونرفع اليد عن الدلالة في كل واحد منهما أو في واحد منهما. هذا المقصود بالجمع، يعني نأخذ بالسندين والجهتين. المفردة الثانية وهي أمكن الجمع مهما أمكن، يقول يوجد احتمالان في الإمكان. الاحتمال الأول الإمكان العرفي، فيندرج في ضمن الإمكان العرفي تقديم الأظهر على الظاهر مثلا، أو التصرف في أحد الظاهرين مثلا. لكنه كله مرتبط بالجمع العرفي، هذا الإمكان الجمع مهما أمكن يعني عرفا، هذا الاحتمال الأول. فبناء على ذلك لا مشكلة، جمع عرفي مقبول لا مشكلة. الاحتمال الثاني هو أن يكون المراد من الإمكان الإمكان العقلي لا الإمكان العرفي، تحكيما لدليل الصدور على دليل اعتبار الظهور، لدليل الصدور على دليل اعتبار الظهور، من قبيل تفسير ثمن العذرة تحت بعذرة الإنسان، لا بأس لبيع العذرة بعذرة غير الإنسان. هذا جمع تبرعي ليس عرفيا. ويقول مرزا الأشتياني سلك جماعة في الفقه منهم ثاني الشهيدين، يعني الشهيد الثاني في مواضع من كتبه، هذا المعنى يعني يبني على الإمكان العقلي لا العرفي. هذه المفردة الثانية. المفردة الثالثة الأولوية الجمع مهما أمكن أولى. ما المقصود بأولى في كلامهم؟ هل يعني الأفضلية أو اللزوم والتعين؟ يقول المقصود من أولى يعني التعين واللزوم، يعني يتعين الجمع لأنه أفضل، بل يتعين الجمع بين الدليلين إذا كان ذلك ممكنا. فأولى في هذه القاعدة من قبيل الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فالأولوية هنا بمعنى التعين لا الأفضلية. ألست أولى بكم، يعني متعين أنني أولى بكم لأنه الأفضلية، الأولوية يعني التعين واللزوم، فكذلك هنا يتعين الجمع. المفردة الرابعة وأسألك الدعاء الطرش، يقول كما أشار المصنف بأن المقصود من الطرش ما يشمل قسمين. القسم الأول الطرح المعين، يعني الطرح للدليل الذي لا مرجح له والأخذ بالدليل الذي له مرجح، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للطرح الطرح التخييري، كما لو كان الدليلان متكافئين حيث يخير فيهما المكلف، يطرح أحدهما ويأخذ بالآخر. فيقول المقصود من الجمع أولى من الطرح، يعني سواء كان هناك مرجح لأحدهما على الآخر فالجمع والأخذ بالاثنين أولى من الأخذ بالمرجح لأحدهما، أو كان متكافئين متعادلين لا مرجح لأحدهما على الآخر، مع ذلك الجمع أولى من طرح واحد منهما. إذن فالجمع يعني العمل بكلا الدليلين أفضل من الترجيح لأحدهما على الآخر، أو أولى من الترجيح لأحدهما على الآخر. وأولى أيضا من التخيير، يعني من إسقاط أحدهما والأخذ بالآخر. إذن فالجمع أولى على كل حال، وجد مرجح أم لا. هذا ما يرتبط يا موالين الأعزاء بقضية مفردات القاعدة. النقطة الرابعة الأدلة على القاعدة. طبعا المصنف كلامه متبعثر، يمين يسار، من أين نقتنص هذه الأدلة التي ذكرها؟ في البدء ذكر أدلة ثلاثة، ثم ناقش، ثم ذكر أدلة على الخلاف، ثم ذكر أدلة للقاعدة. ولذلك حتى في بحر الفوائد الذي هو تلميذه المبرز ذكر بحسب شرحه ثلاثة أدلة. لكن إذا تبصر الواحد تبصرا ودقق تدقيقا يصل إلى أدلة أكثر من كلام المصنف. هنا لم يعبر عنها بالأدلة، مناقشات، لكن هي أدلة كما ذكر ذلك في بعض الشروح. فالصحيح أن المصنف أشار لأدلة سبعة على القاعدة سنذكرها تباعا، والكل المناقشات المذكورة فيها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على